أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بصائر شتى نستفيدها من هذه الآيات الكريمة في ختام سورة التحريم. البصيرة الأولى والأهم أن للإنسان بعدين، بعد الانفعال وبعد الفعل، وكلما غلب بعد الفعل على بعد الانفعال كلما استطاع الإنسان أن ينجو بنفسه من سلبيات محيطه. انظروا إخواني، حينما نغرس شجرة في أرض، ما في تربة هذه الأرض من آثار تنعكس في هذه الشجرة وحتى في ثمارها، ولو كان هناك خبير لاستطاع أن ينبئك بأنه المواد الموجودة في هذه الشجرة من أي أرض هي. لماذا؟ لأنه الشجرة بنت الأرض، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. ولكن هل الإنسان هكذا؟ الإنسان يتأثر بمحيطه، فلا، يتأثر بالتربة التي نبت فيها، والله أخرجكم من الأرض، أنبتكم من الأرض نباتا، يتأثر بالمحيط الثقافي التربوي الاجتماعي الاقتصادي السياسي، يتأثر يتفاعل. ولكن مع كل ذلك أن هذا الإنسان الله أعطاه قوة هائلة يستطيع أن يتحدى كل هذه المؤثرات ويحلق في سماء المعرفة والكمال بصورة غريبة، كما العكس كذلك. هذه الإرادة هي أعظم ما يميز الإنسان على غيره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإرادة هي نور من الرب، ربنا يقذفها في قلب من يشاء وفي روح من يشاء. هذه الإرادة إرادة تغلب كل المؤثرات الخارجية. اليوم البشر يبحث عن جانب الانفعال في الإنسان. واحد منهم يطلع مثل ماركس يقول الحتمية الاقتصادية، يعني وسائل الإنتاج في بلد من البلاد تؤثر على تفكير الإنسان، تؤثر على خطه، تؤثر على ثقافته وعلى كل شيء. اقرأوا كتابي الرأسمالي. واحد آخر يطلع مثل دوركايم العالم الاجتماعي الفرنسي يقول إنسان بمحيطه، كيف كان محيطه وابن محيطه، فليس شيء آخر لا يستطيع أن يخالفه. سيجموند فرويد يقول لا، الإنسان عنده عقدة من أيام زمان اسمها عقدة الأوديب، والإنسان يتأثر بهذه العقدة، عقدة الأوديب. يعني يختلفون فيما بينهم في أن ما الإنسان يتأثر بماذا، كله صحيح. الإنسان يتأثر بالاقتصاد، يتأثر بالاجتماع، يتأثر بالتربية، يتأثر بوسائل الإنتاج، يتأثر بالحكم، يتأثر، هاي كلها موجودة وفيها بالنسبة إلنا نصوص، نصوصنا حافلة بها. حتى يتأثر بالطينة، اقرأوا روايات الطينة في كتاب بحار الأنوار. نعم، ولكن للإنسان قوة هائلة فوق كل ذلك، يستطيع أن يتحدى كل هذه المؤثرات. والله يخاطب الإنسان في هذه القوة. الإنسان ما يخاطبه يقول مجتمعك فاسد غير فاسد، ما هذا مو مسألة، لأن الله أعطاه قوة حتى يتحدى المجتمع. ما يقول اقتصاد بلدك اقتصاد رأسمالي كابيتاليزمي لو ليبراليزمي وحر، أو اقتصاد بلدك بين بين، هذه قضية أخرى. الله يقول لك أنت كإنسان تستطيع أن تتجاوز الاقتصاد ومؤثراته، تتجاوز البيئة ومؤثراتها. أولا كل إنسان بينه وبين نفسه وجدانا يجد أنه حر، يستطيع أن يقوم بشيء ولا يقوم بشيء. صحيح، إذا الإنسان كان في وضع اقتصادي معين وتحدى ذاك الوضع يتأثر لضغوط، يتعرض لبعض المشاكل، ولكن الإنسان إذا تحمل هذه المشاكل يستطيع أن يفعل كل ذلك. هذه القصة قصة نجدها في القرآن في أكثر مناسبة. ما أنا أقرأ لكم بعض المناسبات إلى أن نأتي القرآن. قصة سحرة فرعون اللي بعدين صاروا شهداء تحت ظل موسى سلام الله عليه. كل المؤثرات التي كانت محيطة بهؤلاء السحرة كانت مؤثرات تدعوهم إلى عبادة فرعون، أليس كذلك؟ فرعون قال لهم وإنكم لمن المقربين، لكن في لحظة من لحظات الصحوة الإيمانية، من لحظات إشراقة الإرادة، من لحظات تجلي الرب في قلوبهم، قال له اقض ما أنت قاضٍ. ليس فقط هؤلاء تحدوا فرعون، وإنما في لحظة سبقوا حتى كثير من أصحاب موسى سلام الله عليه، وصلوا للجنة قبلهم. مؤمن ياسين، سورة ياسين، ماذا فعلوا به؟ المحيط كان محيط كافر، كله كفر، كله ضلال، ولكن هذا الإنسان اجى من خارج المدينة كأنه جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني، هاي الكلمة اسمعها، إني آمنت بربكم فاسمعوا، إني آمنت، يعني هذا تحدي، قال أنا خلاص. أخذوه، عذبوه، قطعوه، أحرقوه، ذبوه بالنهر حتى لا يبقى منه شيء. كأنه ذيك الأيام أيضا كانت عادة بناء القبور والزيارة والوهابية، ذاك اليوم هم كانوا فعالين فما يخلون واحد، هذه ففعلوا كل ذلك. في عالم الآخرة قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه التحدي. وقصة حر بن يزيد الرياحي في كربلاء نفس القصة. يعني حر شنو كان عنده؟ المحيط كله كان محيط يدعوه إلى محاربة الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن لحظة التحدي ولحظة الصحوة ولحظة الإشراق الإلهية خلته يصير حر بن يزيد ذاك الشفيع اللي عشرات العلماء من ذريته هو استشهد، أولاده استشهدوا، والآن علماء كبار عندنا في شيعة النبي وأهل بيته هم من ذرية حر بن يزيد، منهم صاحب وسائل الشيعة الحر العامل وأمثالهم. شنو هذا؟ هذا التحدي. هاي النقطة أرجع لها في نهاية حديثي إن شاء الله، هي نقطة نجدها في آسيا. آسيا بنت مزاحم اسم هذه المرأة، لا نجدها في القرآن، ليس في القرآن اسمها، ولكن في الروايات اسمها آسيا. هذه المرأة وين كانت؟ كانت تعيش في بؤرة الفساد، في مركز الضغوط. فرعون اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، فرعون اللي كان يبقر بطون النساء، فرعون تعفو فرعون، مع ذلك آمنت وحافظت، والله أعطاها مهمة المحافظة على موسى سلام الله، وحافظت على موسى وغيرت وضع فرعون. وكذلك هاي قصة معروفة عندكم، بس قصة أخرى يجب أن تعرفون عنها، قصة مريم سلام الله عليها. مريم بن ابنة عمران سلام الله عليها، هذه واحدة من أربع نساء فضليات كما يقول سيدنا ونبينا محمد. لم يكمل من النساء إلا أربعة، مريم واحدة، آسيا واحدة، خديجة زوجة النبي واحدة، وبعد أحسنتم فاطمة بنت محمد. هؤلاء النسوة كملنا، هذه شهادة النبي مش هذا كلام يعني، لم يكمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلى أربعة، هاي الأربعة مريم منهن وبنت صغيرة، لكن مريم تحدت ظروف صعبة في ذيك الظروف. هذا عادة لا تذكر، أنا ما أدري ليش التاريخ ما يذكر هذا الجانب. ذيك الظروف كانت الفواحش شائعة في بني إسرائيل. بني إسرائيل أصبحوا لج من الفساد، وبرروا ذلك بتبريرات أن نحن أبناء الله وأحباؤه، وكانت الفاحشة بدون أي حدود في مجتمعهم. والله بعث مريم، يعني قدر أن تكون مريم هذه البنت، وهي في جمالها وفي مكانتها الاجتماعية وفي وضعها تحدت وأصبحت متبتلة إلى الله حتى يغير التاريخ، وفعلا غير. هذه امرأة استطاعت أن تخرج من إطار مجتمع الفاسد وتصبح صديقة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطاها في أكثر من 30 مرة ربنا يجيب اسم مريم في القرآن، ولا يأتي باسم امرأة أخرى في القرآن. أي امرأة في القرآن ماكو اسم بس مريم، وفي أكثر من 20 سورة اسمها موجود. ليش؟ لأن تحدت تحدي. هذا الجانب الفعل في الإنسان. لا تقول أنا ابن من، لا تقول بلدي أي بلد، لا تقول أنا في، أنت قول الله شي يقول. وإحنا كشيعة بالإضافة إلى كل التاريخ اللي نملكه وكل التراث الإلهي وتراث الأنبياء اللي في القرآن، عندنا تراث خاص بنا الأئمة المعصومين وبالذات الإمام الحسين، بالذات قضية الطف اللي كل قضية في هاي القضية تدل على أن الإنسان ليس ابن مجتمعه، الإنسان ممكن أن يتحدى الظروف كلها، هاي نقطة. والعكس كذلك، يمكن الإنسان يكون تتوفر له كل وسائل الصلاح والإصلاح ولكنه يتبع هواه. القرآن الكريم يصف مثل هؤلاء: أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شنو صار؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل كلب، صار مثل الكلب. وأعوذ بالله، محيط كان محيط جيد، هو رجل كان عالم دين، كان رجل ناس يحبوه ناس يقدروه، ولكن سقط. فهذا يدل على الجانب الثاني، أن الإنسان ينفعل، يمكن يتبع هواه فيصير من الغاوي. وهذه قصة امرأتين أخريين، إحداهما زوجة نوح والأخرى زوجة لوط. هسه أنتم تعرفون نوح شيخ المرسلين 950 ألف سنة دعا إلى الله، تعرفون التحديات اللي واجهها نوح، لكن زوجته يعني ما أدري كلمة شلون استخدم، أي كلمة قولوا كلمة حلوة، أكو كلمة حلوة لمدة هذه المرأة، يعني فقدت كل شيء انتهت. وكذلك لوط، وشوفوا تاريخ لوط. وسبحان الله، لا ربنا لا يضرب الأمثال جزافا، يقول أنتم كمسلمين انتبهوا. وهذه هي البصيرة التالية اللي أبين، احنا ما نقرأ التاريخ حتى نسلم، احنا نقرأ التاريخ حتى نفتهم، نقرأ التاريخ حتى نطبق على واقعنا، لأن التاريخ يعيد نفسه، لأنه الناس من آدم إلى يوم القيامة شرع سواء، سنة الله تحكم في الأولين وتحكم في الآخرين. امرأة فلان فلتكن امرأة فلان، ابن فلان فليكن ابن فلان، المهم ليس هذا، المهم أنه هاي في أي مستوى من الدين. ولذلك هذا الفرق بيننا وبين غيرنا. ربنا يقول: ضرب الله مثلا، يمكن بينت لكم المرة بعد الأخرى، ضرب الله مثلا يعني شنو؟ ما هو المثل؟ ولماذا القرآن يقول ضرب الله مثلا؟ حتى باللغات غير العربية بتكلم نستخدمها مثل كلمة ضرب، ليش؟ المثل هو قطعة من الحقيقة بارزة، قطعة من الحقيقة بس بارزة واضحة، هذا مثل. ثم وضربه بمعنى إبرازه لكي يفهمه الناس جميعا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كثير من النساء فسدنا، ولكن مثل امرأة نوح ومثل امرأة لوط تفسدان، هذه في القضية غريبة جدا. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، شو القرآن الكريم دقيق يقول تحت عبدين، يعني سلطة الزوج كانت قوية، مع ذلك خرجت من سلطة الزوج، السلطة الربانية الولاية الإلهية وراحت مع الشيطان. هذا شنو معناه؟ معناه أنه الإنسان حر. يعني تريدون مثال عمر بن سعد تماما في الجهة الثانية من قصة حر بن يزيد الرياحي. عمر كان بإمكانه أن يكون مع الإمام، وحسب تقديراتي التاريخية، طبعا هذه أمور ظاهرية الواقع عند الله، لكن لو كان عمر بن سعد ومن أشبه من بقايا قوات الإمام أمير المؤمنين اللي حاربوا معه في صفين، لو كان يصطفون إلى مسلم بن عقيل ومن ثم الإمام الحسين لما كانت هذه الواقعة تقع. لكن أقول لك هذا الإنسان خبيث، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هي مخالفة العهد، مخالفة العهد. شلون خانتاهما؟ ليش خانتاهما؟ طبعا بالنسبة لزوجات الأنبياء قصة الفاحشة ما مطروحة أبدا، هذه فكرة يجب أن إحنا نقلعها من أذهاننا. إنما القصة القضية قضية الأمانة الدين، هذه صارت زوجة نوح، كان من المفروض عليها وربما تعهد منها أنه تخدم الدين تخدم الرسالة، مو تروح وتشكل مع الكفار مثلها جعدة اللي خالفت خانت الإمام الحسن، ومثل زوجة الإمام الجواد اللي خانت الإمام الجواد، وغيرهن كثيرون. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، هاي كلمة فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فيها أكثر من معنى. المعنى الأول الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى علاقات الإنسان المادية، ينظر إلى طبيعة الإنسان نفسه. الأمر الثاني احتمل أنهما اعتمدتا على علاقتهما بالنبيين، وهذا قضية مهمة لدراسة تاريخنا احنا. وقيل ادخل النار مع الداخلين، وقيل ادخل، الله ما قال منو قال، قيل ثم قال مع الداخلين، يعني ما لها قيمة بعد، حتى في دخولها النار ما اعطوها شخصية كذا، ايش روحي. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة. متى قالت هذه الكلمة؟ يقال أن فرعون حينما عرفت بأن آسية مؤمنة وأنها تخدم المؤمنين، وأظن أنها كانت عين من قبل بني إسرائيل على فرعون، ولذلك كانت تبعث لهم الأخبار مثلا فرعون يفعل كذا ويفعل كذا. وبالمناسبة فرعون كان يحبها كثير، ففي هذه الحالة خدمت. بعد ما عرف القضية حاول وياها أن يغير سلوكها، ما غيرت سلوكها، فأمرها أمر، هذا قول من أقوال المفسرين، أمر بأنه يلقى عليه حجر كبير، هذا كان نوع من القتل الفظيع، كان يخلوه على القاع حجر كبير، هذا رأت الحجر والآن يقع عليها الكلمة، قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة. حسب هذه الرواية، يعني حسب هذا القول، ما شفت الرواية من المعصوم، هذا قول في المفسرين، حينما قالت هذه الكلمة ربنا أخرج روحها، هي ماتت خلاص، روحها طلعت راحت الجنة وشافت الجنة، وحينما ألقوا الحجر ألقوا الحجر على جسم ميت، يعني الله ما يعذبه. وهذا إذا صح هذا إلا في التفسير كبير، وإن شاء الله في وقت آخر أعدكم أفسر لكم. هؤلاء الشهداء، هؤلاء اللي يروحون للمشنقة بأقدام ثابتة، هؤلاء اللي مثل كثير من شهدائكم أخوانكم اللي في لحظة في اللحظات الأخيرة قال لبيك يا حسين وكان مستقر، أظن أن هؤلاء الله إما يريهم مقاماتهم في الجنة كما أرى أصحاب الإمام الحسين ليلة عاشوراء، فشافوا مقاماتهم ليلة عاشوراء بعد ما الإمام الحسين سلام الله عليه جربهم، قال لهم اللي يريد يروح خلي يروح، خلي يروح خلي، راحوا جماعة اللي بقوا قال تعالوا، راحوا وراء الخيام قال باوعوا. فإذا بهم يجدون قصورهم ودورهم والحور العين والأنهار، هذا إلك هذا إلك هذا إلك. لذلك يوم العاشوراء كانوا يضحكون يتمازحون يدخلون المعركة بكل قوتهم، حتى الواحد منهم ينزع ملابسه مثل عابس ابن شبيب. فهذه نقطة مهمة، أنه أنت تشتغل ويا الله، لا تخاف حتى لو صارت ظروف كلها صعبة، الله سبحانه وتعالى يؤيدك. وأحدهم قال لي الآن موجود ولكن يمكن ما يرضى أن أجيب اسمه، هو قال لي بأنه أنا ضربوني في أيام النظام السابق، ضربوني في هذا شو اسمه اللي عدتهم من الحديد في الضربة، توسلت في الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صراحة. يقول مجرد ما توسلت بعد ضرباتهم أبدا ما كانت تؤثر علي، كأنه واحد يربط على رجلي فقط. حتى هذول فيما بينهم قالوا مات هذا، ما عدرت فعل تجاه ضرب. وهذا كثير في تاريخنا. فحينما ربنا أراها مقامها في الجنة استسلمت لكل ذاك التعذيب، إما واتدوها بأربع أوتاد، وإما ذبوا عليها، وإما أكثر من هذا. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، يعني كل ذلك الجهاز القمعي الله سبحانه وتعالى نجاه من، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها. هاي الكلمة أحسنت فرجها يحتاج إلى نقرأ تاريخ، شوف وضع شنو كان لمريم في هذا الوضع، راحت تعبدت وش قد كان هذا صعب، لكن الله أعطاها في مقابل ذلك فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. شنو الكلمة اللي مريم صدقت بها؟ أحسنتم، صدقت بابنها عيسى، يعني مريم اتبعت ابنها، وهذه عملية صعبة واحد يتبع. مريم صدقت بأن هذا ابنها ابن كلمة من كلمات الله سبحانه وتعالى، ولذلك حينما ذهبت وهي تحمل عيسى إلى قومها واتهموها بتلك التهم الفظيعة أشارت إليه، قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. وهذه نقطة أخرى. وكتبه، أنا ما عندي تفسير، والمفسرون ما توقفوا عند هذه الكلمة شنو معنى وكتبه. يبدو أن عيسى سلام الله عليه جاء برسالة مكملة لرسالة موسى عليه السلام، رسالة عيسى إنجيل مكملة لرسالة موسى التوراة، انتبهوا له. وهذه صدقت بذلك وكانت من القانتين. أعظم من كل ذلك، كانت كل حياتها توجه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمثل ذلك، وصلى الله على محمد وآله.